بالله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا أرى لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى فريدا. من هم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا؟ كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك ماء يجري وهذا حديدا. سادة سادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي سادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها. وناهيك جودا، هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا. ظل يناديهم يا فرسان تخلوني وحيد، شو السبب عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد؟ لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد، وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته. شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى؟ وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة، تدري باللي يفقد عضيدة تقل خويا حيلته. وعاين الجاسم كفوفة مخضبة ودم يسيح، وانحنى فوقا يشمه والقلب منه جريح، وصاح يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة ذبيح على مصابك جابها سكن العزيزة شقته من نظر الأكبر علي ووصال كلها مقطعة ومن نظر الأكبر علي ووصال كلها مقطعة نسى الجاسم والعضيد اللي بجنبه مشرع وانحنى فوق وغسل قبرة الراس بمدمعه وجذب حسرة على الولد والحزن ذوب مهجته
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الهادي عليه السلام: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. تقدم الكلام من خلال هذا المقطع المبارك حول خصوصيتين من خصوصيات المعصومين عليهم السلام في عالم الأنوار. الخصوصية الثالثة من خصوصيات المعصومين في النشأة النورية مقام التعليم. شنو المقصود من مقام التعليم؟ مقام التعليم ما أشار إليه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هو الإمام الباقر في الرواية عنه، قال: ثم أمر الله أنوارنا فسبحت فسبحت الملائكة بتسبيحنا، فلولا تسبيح أنوارنا لما علم الملائكة كيف يسبحون الله ويقدسونه. ودخل جابر الجعفي على الإمام الصادق عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله، أين كنتم قبل خلق السماوات والأرض؟ هذا كأن عند ارتكاز وخلفية مسبقة أن الأئمة كان لهم وجود قبل خلق السماوات والأرض، فقط هو يريد أن يعرف أين هذا الوجود. قال له: أين كنتم قبل خلق السماوات والأرض؟ قال له الإمام عليه السلام: كنا أشباح نور نسبح لله حول العرش حتى خلق الله الملائكة فقال لهم: سبحوا، فقالوا: ربنا لا علم لنا، فقال لنا: سبحوا، فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا. هذه الروايات ومثلها روايات أخرى تؤكد على أن الملائكة إنما تعلموا التسبيح من محمد وآله في النشأة النورية. شنو المراد أن الملائكة تعلموا التسبيح، أن الأئمة علموا الملائكة التسبيح؟ ما مقصود من هذا التعليم ماذا؟ علموهم التسبيح يعني علموهم أن يقولوا سبحان الله؟ لا، ليس هذا هو المقصود من تعليم التسبيح. علموهم التسبيح يعني علموهم حقيقة التسبيح. حقيقة التسبيح ما هي؟ حقيقة التسبيح هي التنزيه. تنزيه يعني ماذا؟ تنزيه أولا تنزيه الذات الإلهية، وثانيا تنزيه الصفات الإلهية، وثالثا تنزيه الأفعال الإلهية. تنزيه يتشعب في هذه المحاور الثلاثة: تنزيه الذات، تنزيه الصفات، تنزيه الأفعال. تنزيه الذات عن ماذا؟ تنزيه الذات الإلهية عن شائبة الإمكان. تسبيح هو تنزيه الذات الإلهية عن شائبة الإمكان، الشائبة التي هي الحد الفاصل بين الله سبحانه وتعالى وبين سائر مخلوقاته. هذا الحد الفاصل، حد الإمكان، الذي معناه تقبل الوجود وتقبل الموجودات لطروء العدم عليها، هذا الحد الفاصل ممتنع على الله لأنه واجب الوجود، فيجب تنزيه ذاته عن شائبة الإمكان. تنزيه الصفات عن ماذا؟ تنزيه الصفات عن كونها زائدة على الذات. وهذه هي المسألة الخلافية بيننا وبين غيرنا. نحن نقول صفات الله عين ذاته، نلتزم بعينية الصفات للذات، وغيرنا يقول صفات الله زائدة على ذاته. إيش معنى زائدة؟ يقول العلم، علم الله غير الله، قدرة الله غير الله، الله شيء والرحمة شيء آخر، الله شيء والقوة شيء آخر، الصفات زائدة على ذاته. احنا نقول لا، صفاته عين ذاته، الذات الإلهية محض العلم، محض القدرة، محض القاهرية، ذات الله هي عين صفاته، وصفاته عين ذاته. تنزيه في شقه الثاني تنزيه الصفات الإلهية عن أن تكون زائدة على الذات. ثلاثة، تنزيه الأفعال الإلهية عن النقص، عن العجز، عن كل ما يوجب وصفها بالقبح. تنزيه أفعال الله، خالقية الله، الله خلقنا وخلق مثلا بعض الأشخاص الذين قد تنقصهم بعض الأمور الكمالية في حياتهم. الله سبحانه وتعالى خلق الحياة مثلا بشكل اعتيادي في بعض الأماكن، وخلق الحياة على شكل زلازل وهزات في بعض الأماكن الأخرى. هذه الأفعال الإلهية كلها ينبغي تنزيهها عن النقص، عن العجز، عن كل ما يوجب وصفها بالقبح. إذن التسبيح معناه التنزيه. التنزيه أولا تنزيه الذات، ثانيا تنزيه الصفات، ثالثا تنزيه الأفعال. نحن عندما نقول الأئمة من آل محمد علموا الملائكة في النشأة النورية، علموهم التسبيح، يعني علموهم حقيقة التنزيه. حقيقة التنزيه هي ماذا؟ هي علم التوحيد. حقيقة التنزيه، تنزيه الذات، تنزيه الصفات، تنزيه الأفعال، هي علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم وأفضل العلوم وأكمل العلوم. هذا العلم الإلهي علمه المعصومون للملائكة في النشأة النورية. لذلك وردت الروايات تؤكد على هذا المعنى. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كنا أشباح نور نسبح لله حول العرش فيسبح أهل السماء لتسبيحنا، فلما أنزلنا الله إلى الأرض سبحنا، فسبح أهل الأرض، فكل علم خرج إلى الخلق فهو منا وعنا. كل علم، العلم يعني العلم الإلهي، علم المعارف الإلهية. يقول الإمام الصادق: فكل علم خرج إلى الخلق فهو منا وعنا. الملائكة، الجن، الإنس، إنما تعلموا علم التوحيد ببركة تعليم المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك أيضا ورد في الرواية عن الإمام الباقر قال: نحن أول خلق الله، ونحن أول خلق عبد الله، ونحن سبب تسبيحهم وعبادتهم، بنا عرف الله، وبنا وحد الله، وبنا عبد الله سبحانه وتعالى. إذن سبب معرفة الخلق بالتسبيح بالتوحيد بالعبادة تعليم الأئمة في النشأة النورية للملائكة حقيقة التسبيح. إذن الأئمة عليهم السلام في عالم الأنوار لهم ثلاث خصائص. خصوصية الأولى كونهم الواسطة في الفيض الإلهي. خصوصية ثانية مظهريتهم لأسماء الله وصفاته. خصوصية ثالثة مقام التعليم. بعد بيان هذه الخصوصيات الثلاث انجي إلى النقطة الرابعة من نقاط بحثنا حول نشأة الأئمة في عالم الأنوار، وهي نقد الشبهات المثارة حول عالم الأنوار. من كتب عن عالم الأنوار تعرض إلى بعض الشبهات التي حاول من خلالها أن يثبت عدم تحقق هذا العالم. سنذكر ثلاث شبهات. الشبهة الأولى ما تعرض لها صاحب كتاب المشرعة، مشرعة بحار الأنوار، قال: روايات عالم الأنوار ينبغي طرحها. ليش ينبغي طرحها؟ قال: لأنها مصادمة ومعارضة للقرآن الكريم. شلون معارضة للقرآن؟ قال: نعم، مو العالم، روايات عالم الأنوار تصرح بأن المعصومين كانوا يعلمون التسبيح، وهم الذين علموا الملائكة التسبيح، بينما هذا لا يلتقي مع الآيات القرآنية. مثل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. القرآن يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعلم ما الكتاب وما الإيمان، بينما روايات عالم الأنوار تصرح بأنه كان عالما بالتسبيح وهو الذي علم الملائكة التسبيح. فكيف نوفق بين هذه الرواية المصادمة لظاهر الآية المباركة؟ آية المباركة تخاطب النبي في عالم الدنيا، تقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لذلك بعض المفسرين حتى من الشيعة قال: نعم، النبي قبل البعثة ما كان عالما بالكتاب ولا الإيمان، إنما علم بذلك بعد أن بعثه الله سبحانه وتعالى. احنا نقول ما يوجد هنالك تناف بين الآية وبين روايات عالم الأنوار. ليش؟ تفت لي هذه الآية تحتاج إلى مقدار من الالتفات. الآية المباركة ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان، ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى نفي قدم العلم عن النبي صلى الله عليه وآله، وإثبات أن علم النبي علم حادث. شلون؟ مو العلم على قسمين، أكو عندنا علم قديم وعندنا علم حادث. العلم القديم هو علم الله، فعلمه قديم بقدم ذاته من الأزل، وكل ما هو وكل ما سوى علم الله فهو علم حادث. علم النبي علم حادث، علم الأئمة علم حادث، علم الرسل علم الأنبياء، كل ما سوى الله علمهم علم حادث. العلم القديم يختص بذات الله سبحانه وتعالى، فعلمه قديم بقدم ذاته. الآية المباركة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تريد أن تنبه على أن علم النبي علم حادث وليس علما قديما. لكن متى حدث علم النبي؟ مو كما يتوهم هذا الكاتب، أو كما يتوهم مثلا بعض المفسرين بأن علم النبي حدث له بعد بعثته. لا، علم النبي حدث له عندما خلقه الله نورا، عندما خلقه الله نورا حدث له العلم صلى الله عليه وآله. فهو من نشأة عالم الأنوار كان ماذا؟ كان عالما، وكان لذلك نقول أحاطت روحه بالعرش، أحدقت روحه بالعرش، العرش هو علم الله، أحدقت روحه وأحدق نوره بعلم الله سبحانه وتعالى. الإمام الباقر ينبه على هذا المعنى في الرواية التي سبق وأن ذكرناها، قال: أبدان نورية بلا أرواح، وكانت مؤيدة بروح واحدة وهي روح القدس. لما خلق الله نور النبي تلبست به روح القدس، فأصبح صلى الله عليه وآله وهو في النشأة النورية عالما بكل شيء سبحانه صلوات الله وسلامه عليه، عالما بتأييد من روح القدس التي ألبسها الله إياه صلى الله عليه وآله. إذن الآية المباركة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لا تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يعلم ماذا قبل البعثة بالكتاب والإيمان، وإنما تدل على أن علمه علم حادث حينما ابتدع الله نوره صلى الله عليه وآله. لذلك في الرواية لعله الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام ما يقرب هذا المعنى، أبو حمزة يقول: دخلت على الإمام الصادق، قال لي الإمام: يا أبا حمزة، ما يقول أصحابك في الآية المباركة ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان؟ أيقرون بأن النبي في حال من الأحوال ما كان يعلم الكتاب ولا الإيمان؟ قلت له: لا أدري، جعلت فداك أعلمني. قال: بلى يا أبا حمزة، لقد كان في حال من الأحوال لا يعلم ما الكتاب وما الإيمان حتى بعث الله إليه الروح التي ذكرها في كتابه. وهذه الروح بعثها الله للنبي بمجرد أن خلق نور النبي صلى الله عليه وآله، فوجد النبي ونوره محيط بعلم الله صلى الله عليه وآله. إذن الآية المباركة لا تتعارض مع روايات عالم الأنوار، بل النبي وهو نور كان عالما صلوات الله وسلامه عليه، فسبح وعلم الملائكة التسبيح هو والأئمة من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا واحد. الشبهة الثانية وأشار إليها نفس صاحب المشرع المعاصر، قال: روايات عالم الأنوار متعارضة فيما بينها، متدافعة متهافتة. شلون نعرف بأنها متعارضة متهافتة؟ قال نعم، لأنها عندما ترجع إليها وهي تتحدث عن المدة بين عالم الأنوار وبين خلق نبي الله آدم، رواية تقول خلقهم الله أنوارا قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام، رواية تقول بألفي عام، رواية تقول باثني عشر ألف عام. فالروايات كل واحدة منها تكذب الأخرى، هذه تقول 14، هذه تقول 12، هذه تقول 2000، روايات متضاربة فيما بينها، وهذا أمارة وضعها وأمارة عدم صحتها. احنا نقول أيضا هذه الشبهة غير واضحة غير صحيحة. لما التفت إلى هذه الجهة؟ المعصومون عليهم السلام في نشأة عالم الأنوار كانت لهم ظهورات مختلفة، كان لهم ظهور قبل خلق العرش وكان لهم ظهور بعد خلق العرش، وظهورهم بعد خلق العرش تارة كان حول العرش وتارة كان تحت العرش وتارة كانت عن يمين العرش. فكل رواية كانت تقيس المدة بحسب ظهور معين، ظهورهم حول العرش إلى خلق آدم، وظهورهم عن يمين العرش إلى خلق آدم، وظهورهم تحت العرش إلى خلق آدم. فاختلف التحديد بحسب اختلاف ماذا؟ بحسب اختلاف الظهور. خل أوضح لك الأمثلة بالروايات. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال كنا أشباح نورا نسبح الله حول العرش قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله قال لقد خلقني الله نورا تحت العرش قبل أن يخلق آدم باثني عشر ألف سنة. هناك الإمام الصادق تحدث عن ظهورهم حول العرش، قال المدة 14 ألف. هني النبي تحدث عن ظهوره تحت العرش فقال المدة 12 ألف. رواية ثالثة عن النبي قال لقد كنت أنا وعلي نورا عن يمين العرش قبل خلق آدم بألفي عام. إذن هنا ظهور ثالث والمدة تختلف بحسب اختلاف الظهور، فلا يوجد تعارض بين الروايات، بل الروايات متلائمة متوافقة، وإنما اختلفت في تحديد المدة بحسب اختلاف ظهورات الأئمة في عالم الأنوار صلوات الله وسلامه عليهم. انجي إلى الشبهة الثالثة والأخيرة، وبها يتم البحث حول نشأة الأئمة في عالم الأنوار، وننتقل إن شاء الله إلى نشأة الأئمة في عالم الذار. الشبهة الثالثة تقول روايات عالم الأنوار من جهة تصريحها بأولية خلق نورهم متعارضة مع روايات أخرى واردة عن أهل البيت. مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله العقل، وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. إذن هذه رواية تقول أول ما خلق الله القلم، رواية تقول أول ما خلق الله العقل، روايات عالم الأنوار تقول أول ما خلق الله نور محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه الروايات متصادمة ومتعارضة مع الروايات الأخرى. هم هنا نحن نقول لا يوجد تعارض. ليش لا يوجد تعارض؟ لأنه في كثير من الأحيان قد تطلق مجموعة من الأسماء على مسمى واحد بلحاظات مختلفة. يعني مثلا الآن القرآن هم اسمه القرآن، هم اسمه الكتاب، هم اسمه النور، هم غير ذلك. تعددت أسماء القرآن ومسماه شيء واحد، لكن كل اسم بلحاظ معين، بلحاظ أثر من آثار القرآن. أوضح من هذا الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سميت بفاطمة وسميت بالبتول وسميت بالزهراء وسميت بغير ذلك، تعددت أسماؤها والمسمى واحد. لماذا تعددت الأسماء؟ لتعدد ظهوراتها، لتعدد تجلياتها، لتعدد وجوداتها صلوات الله وسلامه عليها. سميت بالزهراء لما أزهر نورها للسماوات والأرض، وسميت بفاطمة لأنها فطمت بالعلم، وسميت بالبتول لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس. إذن هي أسماء متعددة تعددت بتعدد اللحاظ والظهور. هذا المعنى نطبقه على الروايات التي ذكرناها. رواية تقول أول ما خلق الله القلم، ورواية تقول أول ما خلق الله العقل، ورواية تقول أول ما خلق الله النور. احنا نقول النور والقلم والعقل كلها أسماء لمسمى واحد، وهو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. هذه الحقيقة المحمدية هي النور، وهي العقل، وهي القلم. وهذه الأسماء اختلفت بحسب اختلافات ظهور هذه الحقيقة. لما كانت هذه الحقيقة ظاهرة بنفسها ومظهرة لغيرها عبر عنها بالنور، لأن النور ما هو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. لما كانت هذه الحقيقة مجردة عن الزمان والمكان ومع ذلك كانت لها قوة الإدراك عبر عنها بالعقل، لأن العقل من الأمور المجردة وله قوة الإدراك. هذه الحقيقة المحمدية في عالم الأنوار لما كانت مجردة عن الزمان والمكان مع ذلك كانت لها قوة الإدراك عبر عنها بالعقل، وعلى لسان الفلاسفة بالعقل الأول. كذلك أيضا عبر عنها بالقلم، لأن بوجودهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدت الموجودات، هم واسطة الفيض، أفيضت النعم وأفيضت الوجودات على كل الممكنات لما جرى قلم التكوين الذي هو محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. فهم القلم وهم النور وهم العقل صلوات الله وسلامه عليهم لحقيقتهم المجردة. لذلك مثلا الآن أنت من جملة الأمور التي تعتقد بها، تعتقد بحضور الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في مجالس ولدها الحسين، مهما كان المجلس صغيرا كبيرا في شرق الأرض في غربها، الزهراء تحضر مجالس ولدها الحسين. زين شلون تحضر الزهراء في وقت واحد في آلاف المجالس في شرق الأرض في غربها؟ بعض علمائنا يقول تحضر الزهراء ببدنها النوري، هذا البدن الذي كان لها في نشأة نورية في نشأة عالم الأنوار الذي كان منزها عن مجردا عن الزمان والمكان، تحضر به الزهراء في مجالس ولدها الحسين. انت غير هذا الجسد المادي ما يقدر يحضر في أكثر من مكان في وقت واحد لأنه محاط بقيود الزمان والمكان، ولكن البدن النوري مجرد عن الزمان والمكان، فتحضر به الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في مجالس متعددة وفي وقت واحد صلوات الله وسلامه عليها. وهذا هو بعض تصرفات الأئمة، تارة تكون بأبدانهم الجسدية وأخرى بأبدانهم النورية. ولعل من ذلك ما ينقل من حضور أمير المؤمنين ليلة الحادي عشر من المحرم. بعضهم يقول لا، هذا حضور جسدي ببدنه المادي، بعضهم يقول كان حضوره ببدنه النوري. على أي حال، حضر علي ليلة الحادي عشر من المحرم لما خرجت مولاتنا زينب وصارت تجمع اليتامى والأطفال والنساء الذين شردتهم الخيل عندما هجمت على خيام الحسين، وزينب هي المسؤولة عن جمع النساء والأطفال. فلما رجعت إلى الخيمة المحترقة وإذا بها ترى فارسا واقفا عند باب الخيمة، أقبلت إليه. زينب خشيت أن هذا الفارس يهجم على بنات رسول الله ويروع النساء والأطفال مرة أخرى. أقبلت إليه، قالت: أيها الفارس، إن عزمت على سلبنا فإن الأعداء لم يتركوا لنا شيئا، السيوف ذبحت رجالنا، والنار أحرقت خيامنا، والأعداء سلبوا ما علينا، لم يترك لنا شيء، أنت لم يبقى لك مجال، شيء تسلبه لم يبقى. تقول الرواية: وإذا دموعه تسيل من عينيه، كشف اللثام عن وجهه، وإذا شمائله شمائل أبيها أمير المؤمنين. لما رأته زينب، التفتت إليه فأخذها وضمها إلى صدره ونادى: بني لا تخافي، أنا أبوك، جئت أرعاكم هذه الليلة. التفتت إليه: أبتا، أينك، قبل هذه الليلة؟ أبتا، لقد ذبحوا أخي الحسين عطشانا. أبتا علي، ضربونا. أبتا علي، سلبونا. فكأني به ينادي: وولدا، حال الخيم لنا تشوفي حوم خيال، ضاقت عليها الواسعة وصرخة بولوا. جنب يا فارس، كان جيتك تطلب المال، سلب الحرم والنار ما بقت بقية، وخرت رحنا مسلبات ولا لنا ثياب، ورجالنا كلها جنايز فوق لتراب، واني ترى زينب وابويا داحي الباب، ما حد من العالم كفو يدنو الدنيا، حيدر ابويا اللي يدير الفلك بيده، ماني العزيز شلون خلاني وحيدة. يا ما درب زينب وحالتها شديدة، لن يناديها: يا زينب يا زكي، أنا يا زينب والدك واسمع عتابك، وكل نصب عيني يا محزونة مصابك، يا عزيزة الزهرة القضاء للطف جابك.